بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا حول التعليم الفاعل، وأخبرنا يعني مر معنا وقررنا أن فاعلية التعليم تتحقق بمقدار نجاحه في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها من خلال يعني إكساب معرفة أو اتجاه أو تغيير سلوك، وكما أن فاعلية كل شيء ترتبط بهدفه. ومن المهم دائما أن الوسائل والأدوات التي ترتبط بأي موقف، ومنها الموقف التعليمي، أن تقاس في ضوء مدى فاعليتها ولا تكون مقصودة لذاتها. فمثلا نحن حينما نتحدث عن استخدام وسائل تعليمية، عن أساليب معينة، عن أن لا يسيطر علينا الوسيلة على حساب القضية الأساسية. نحن نريد أن يكون موقف التعليم موقفا فاعلا، بمعنى أن يحقق التعلم بأفضل صورة ممكنة. وقلنا أننا لا يمكن أن نقسم المتعلمين إلى فئتين، فئة تعلمت وفئة لا تتعلم، إنما التعليم مستويات في يعني في مقدار ما يحصله الإنسان، لا من حيث الكم ولا من حيث العمق والنضج. وذكرنا عدد من يعني جوانب الفاعلية في التعليم النبوي، ومن أهمها ما يعني بدأنا به الحديث وأطلنا، وهي مسألة إيجابية المتعلم، أن يكون المتعلم مشارك في الوصول إلى المعرفة واستنتاجها، لا أن يكون مجرد متلقي فحسب. ثم ذكرنا بعد ذلك بعض الجوانب. الأمر الرابع في فاعلية التعلم تعليم منهج التلقي والتعامل مع مصادر المعرفة. المتعلم الإنسان يتعامل مع يعني يتعامل مع مصادر معرفة عديدة جدا، ومن أهم القضايا المتعلقة بموضوع المعرفة مصادر المعرفة. هناك يعني أمور واضحة محسومة، لكن محسومة هنا ومحسومة هناك، لكن هناك قضايا تتداخل، وهنا لما تأتي إلى قضايا التداخل يحصل هناك إشكالات في التعامل مع مصادر المعرفة. دعونا نوضح الصورة. حينما أريد أن أتحدث مثلا عن حكم أمر، حكم شرعي لأمر ما، هل هو واجب أو حرام، مصدر المعرفة فيه نعم هو الوحي، ما في مجال. قد تكون هناك مصادر أخرى توفر لي معلومات تقودني إلى هذا الشيء، لكن في النهاية المصدر هو الوحي. أتحدث عن حكم شرعي مجرد، وجوب، إباحة، استحباب. طيب، هناك قضايا دنيوية بحتة. حينما أقول هذه الطريقة هل هي فاعلة في التعليم أو ليست فاعلة، هذا ليس مصدرها الوحي، مصدرها المعرفة البشرية. وهناك أدوات في المعرفة البشرية يمكن من خلالها أن نجيب على هذا السؤال، أن نكتشف أنه هذه الطريقة فاعلة أو طريقة غير فاعلة. وسنذكر الآن يعني نماذج مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل فيه مع أصحابه في مثل هذا المجال. لكن هناك منطقة بينهما، وهنا التي يحصل فيها الإشكال. حينما أقول مثلا أن هذا الأمر مربوط بالمصلحة الشرعية، حينما نأتي نقرر ما هو الأصلح مثلا، يعني الإجراءات السياسية، نحن نعرف أن الإسلام لم يأتي بأحكام تفصيلية في قضايا الوضع السياسي للدولة المسلمة، لكنه جاء بقضايا عامة في مصدر الحكم، في الشورى، لكن حينما نأتي إلى تطبيقات، حينما نأتي إلى تطبيقات في الواقع الاجتماعي، حينما نأتي فنقول أنه يراعى فيها المصلحة. أدوات معرفة المصلحة والمفسدة، هنا نحن نتكلم عن قضية شرعية من حيث الأصل، لكن أدوات تقرير المصلحة والمفسدة هنا سنستخدم أدوات أخرى وليست الأدوات الشرعية. دعوني أوضح لكم أكثر. نتكلم عن حكم التدخين، فنقول أن التدخين مثلا حرام. لما نقول حرام معناها حكم شرعي. لماذا؟ لأنه ضار. الضرر الذي يسبب ليس أي ضرر محدود يكون يعني مسبب للتحريم، لكن في ضابط معين، بمعنى أن يكون الضرر غالبا عاما إلى آخره. فالضرر الذي يسببه التدخين يوجب تحريمه. هنا نحن نتكلم عن كون التدخين محرم، كون الضرر الذي يسببه التدخين ضرر يكفي إلى للتحريم. نتكلم الآن عن قضية شرعية، لكن حينما نتكلم عن تقرير كون التدخين ضار المصدر فيها هنا، هذه ليست معرفة شرعية، سنحتاج إلى مصادر أخرى. طبعا المثال واضح، لكن وأنا يعني عادة لمن يمثلون الناس يمثلون مثال واضح، لكن هناك أمثلة لا تختلط فيها القضايا، يعني يختلط فيها ما هو من مصدر المعرفة الشرعية أو لا مصادر المعرفة المادية، هذه لها أدوات وتلك لها أدوات أخرى، وعدم الوعي بهذه المصادر يوقع في خلط في أشياء كثيرة. سأتحدث عن يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم تعليم منهج التلقي والتعامل مع مصادر المعرفة، نذكر بعض الأمثلة التطبيقية التي تؤكد أهمية هذه القضية. وأن هناك يعني غياب هذه المشكلات يجعل الناس يصدرون أحكام غير صحيحة نتيجة أنهم لا يتعاملون مع المصدر الملائم للمعرفة في مثل هذا الموقف. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه مصادر المعرفة الشرعية. ما الشاهد على ذلك؟
صوت شوي.
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وعضوا عليها بالنواجذ. الآن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم مصدر المعرفة، سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، بغض النظر عن يعني خلاف الأصوليين حول مسألة الحجية قول الخلفاء الراشدين، نتكلم فقط عن يعني الأدلة عامة. نعم تفضل. حديث معاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله. نعم تركت فيكم أمرين لا أن تضلوا. إذن هذه قضية أعتقد أنها واضحة. وقال في وصف الطائفة الناجية من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لأصحابه في هذه النصوص ما هي مصادر المعرفة الشرعية، وأن المعرفة الشرعية مصدرها الوحي، الوحي المتلو والوحي غير المتلو. ثم بيّن أدوات أخرى مرتبطة بالوحي وهي سنة الخلفاء الراشدين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع المصادر غير الصحيحة وحذر منها. يعني هناك مصادر قد يبدو للناس أنها مصادر معرفة شرعية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحذر منها. نعم نعم. يعني تلقي عن أهل الكتاب ليست مصدرا شرعيا، قد يكون في شبهة أن أهل الكتاب هم يستندون إلى كتاب منزل فيحصل شبهة عند الناس في ذلك. نعم نعم. الظن هو الظن أداة وليس مصدر، كلام عن المصدر. نعم نعم أحسنت. نعم. لما رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، نهى عمر رضي الله عنه عن أن يعني يطلع على صحيفة على التوراة، وهو نوع من النهي عن المصادر غير الصحيحة. طبعا هذا في إطار يعني معرفة الشرعية، وأنا أعتقد أن هذه واضحة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهذا وإن كان له ارتباط بأداة المعرفة لكنه له صلة في نهاية في الوصول المعرفة، نهى عن الرأي فيما لا يسوغ فيها الرأي. يعني الأمر الذي لا يسوغ فيها الرأي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الرأي فيه، لأنه في النهاية الإنسان سيشكل من خلال هذا الرأي، يعني هذا الرأي نتيجة ومصدر. نعم. نهي عن الجدل والمراء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا أو فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، أو اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه مصادر المعرفة الدنيوية. نعم صوت. أنتم أعلم بأمور دنياكم. حينما يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يعبرون النخل فنهاهم عن ذلك، ثم بعد ذلك ظهر شيسا فسألهم فقالوا له إن نهيت عن ذلك، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لن تعرفون أن المدينة أهلها أهل نخل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أهل مكة، ومكة ليست ذات نخل، وحينئذ قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا الحديث قاعدة مهمة جدا، أن يعني ما مصدر المعرفة فيه المعرفة البشرية، وأنا هو يحال إلى المعرفة البشرية في أمور عديدة جدا. هل قضية بدهية تكلم عن قضية تتعلق بالدين مصدرها الوحي، وقضية تتعلق بأمور الناس في دنياهم مصدرها المعرفة البشرية واضحة، لكن هناك قضايا الداخل. يعني حينما نأتي لقضايا مثلا لها ذات بعد شرعي ولها أبعاد أخرى، حينما نتناول مثلا قضية اجتماعية، القضايا الاجتماعية هناك أحكام شرعية ترتبط بالقضايا الاجتماعية، لكن هناك أيضا عوامل معينة اجتماعية ترتبط بهذه القضية، وبناء عليه مصدر المعرفة هنا في هذه القضية يختلف عن مصدر المعرفة في القضية الأخرى. أذكر أن يعني سمعت شخص تحدث في برنامج في الإذاعة مع بداية فصل الشتاء، أحد الدعاة يعني هو اهتماماته شرعية وتخصصه شرعي، مع بداية الشتاء وتكلم وذكر توجيهات طيبة، لكنه بدأ يتكلم عن بعض القضايا الطبية بعقلية العوام، يعني أن البرد إذا دخل يسهل دخوله ويصعب خروجه، قضايا كثيرة، ودخل في دائرة ليست يعني ليست من ضمن اهتمامه ولا، فيتحدث عن القضية أولا بلغة ليست اللغة التي اليوم الناس تغيرت، الناس يتحدثون مثلا يتكلم عن البرد، عن يتكلمون عن التهابات، يتكلمون عن أمراض معينة، خلاف الصورة السائدة عند العوام اللي فلان دخلها البرد فلان طلع منها البرد وانتهينا، والحياة تغيرت والأدوات تغيرت. فيعني تحدثت معهم يعني أنه أنت يعني ينبغي لما تتكلم جيد أن توصي الناس مثلا، تقول أباء والأمهات أنه في فصل الشتاء الأولاد قد يتعرضون لأضرار، ومن مسؤولية الأب والأم أن يقوا أولادهم، ويمكن أن تذكر الأدلة الشرعية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال إذا كانت أول ساعة من الليل فإنها تنتشر فيها الشياطين فكفوا صبيانكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرنا أن نحمي أولادنا مما يضرهم، ومنها موضوع البرد، لكن لما تدخل في تفاصيل البرد يدخل ولا يطلع ولا إلى آخر، أنت تتكلم عن قضايا طبية ليس. فقال أنه هذا الكلام نقلته من الآداب الشرعية لابن مفلح، ما أتيت في شيء من عندي. قلت هذه مشكلة أصلا، يعني مثلا كتاب ابن مفلح في الآداب الشرعية ليس مصدرا في القضايا الطبية والثقافة الطبية في وقت مثلا ابن مفلح رحمه الله أو وقت ابن القيم أو فلان أو فلان، اختلفت تماما. يعني تلك كانت يعني إن صحت العبارة ترتبط بالجانب الفكري أكثر، لكن اليوم صار فيه منهجية لدراسة القضايا الطبية، صار فيه علم تجريبي، صار فيه دراسة، صار فيه، وبناء عليه يعني الواقع تغير. ولو أن ابن مفلح مثلا أو سين أو صاد من الناس جاء في عصرنا سوف يتغير كثيرا ما كان يقوله مثلا في قضايا الطب ومصطلحات الطب. الدعاة حينما يتناولون مثلا قضايا، كثيرا ما يتناولون قضايا اجتماعية معينة، وهذه القضايا هي لها حكم شرعي لكن لها بعدا اجتماعي. حينما نتحدث مثلا عن قضية الطلاق، فيتحدث الداعية خطيب جامع أو شخصية معينة يتكلم عن الطلاق، والطلاق له حكم شرعي، في أحكام، أحكام تتعلق مثلا الطلاق السني أو الطلاق البدعي، وقوع الطلاق، عدم وقوع الطلاق إلى آخره، لكن انتقل الداعية إلى الحديث عن أسباب الطلاق. حينما نتحدث عن أسباب الطلاق الآن، ما هو مصدر المعرفة في أسباب الطلاق، في معرفة أسباب الطلاق؟ نعم، معرفة بشرية، معرفة بشرية. إحنا عندنا أدوات معينة، نجي لحقين الاجتماع نقول الآن إذا عرفنا أردنا أن نعرف أسباب الطلاق ما هي الوسيلة ولا ذات، قالوا والله عندنا أسلوب مسح، عندنا إحصائيات، عندنا نحللها ونستنتج في النهاية منها هذه الأسباب. لكن صاحبنا مثلا مرت عليه حالات، واحدة استشارته واحد استشارة، الحالة الأولى كانت المشكلة كذا، قال إذن السبب الأول مثلا هو هذا، وهو يذكر موقف أو موقفين، السبب الثاني، هذه منهجية غير صحيحة. وأنت حينما تتحدث حديثا شرعيا عن الطلاق أنت الآن دخلت في دائرة المصدر المعرفة فيها مصدر بشري، فأنت إما أن تحيل إلى مختصين والله تجي الواحد مختص يقول أنا أريد أن أتحدث عن كذا وكذا، فما هي الأسباب؟ قالك والله فيه كيت وكيت، وتنقلها وتنسبها إلى أهل اختصاص فتخرج من عهدتها. مثل إذا جاء نتكلم في الحديث مثلا، هبوا افترضوا، ولا هذا ليس صحيح، افترضوا أني فقيه ثم استدللت بحديث، فأنا أوردت الحديث وقلت هذا الحديث مثلا صححه ابن حجر أو الزيلعي أو فلان أو فلان، أنا أحنت إلى أهل الاختصاص لأنني لست محدثا، ولو دخلت في الحديث عن الأسانيد فلن أحسن ذلك. فأنا هنا في هذه القضية يعني يجب أن أحدد جيدا ما هو الشيء الذي يعني له بعد شرعي، مصدر المعرفة فيها الكتاب والسنة، وما هو الشيء اللي له بعد اجتماعي أو له مثلا بعد طبي أو له بعد آخر، فحينئذ يكون مصدر المعرفة مصدر آخر. ولا يعني بالضرورة أني لن أتحدث مثلا عن أسباب الطلاق، لكنني حينما أريد الحديث عن الأسباب سوف أسلك في معرفة الأسباب الأدوات المعروفة في المعرفة البشرية في هذه القضية. إما أنني أنا شخصيا أجريت دراسة، رجعت إلى دراسات علمية، استشرت إنسانا مختصا، لكن في هذه القضية مصدر المعرفة نحن نتكلم عن معرفة بشرية، نتكلم عن معرفة بشرية ولسنا نتحدث عن يعني قضية ذات بعد شرعي. إذا ارتبطت أحيانا بعض القضايا بالحكم الشرعي يصعب على الناس أن يفصلوا بينها. سأذكر لكم موقفا قد تخالفوني وقد توافقوني، ليس العبرة بالمثال، يعني علماء الأصول يقولون ليس من شأن الفحول الاعتراض على المثال، المثال نوضح منه الفكرة، يمكن أن نختلف على المثال لا إشكال. هذا شخص اتصل بي وقال لي أنه في إنسان عنده مشكلة، وسوف في شخص يتعامل مع جن صالحين. طبعا هو المقدمة منتهي منها، هو يسأل عما بعد، فالجن الصالحين أعطوه معلومة معينة. قلت له لحظة، على أي أساس يتعامل مع جن صالحين؟ قال شيخ الإسلام قال. قلت دعني من كلام شيخ الإسلام، السؤال سأفترض أن هذا الإنسان اللي أنت تتعامل معه غير مشعوذ، إنسان فيه خير، كيف استطاع أن يعرف أن هؤلاء الجن صالحين؟ هل يمكن الإنس نعرفهم؟ نحكم على الظاهر كما هو الشرع، أن الإنسان اللي ظاهره الصلاح ومجتنب المحرمات ويفعل الطاعات هذا نحكم عليه حكم الصلاح والله أعلم بالسرائر، لكن الجني شلون نقرر الجني هذا صالح ولا غير صالح؟ هل في أداة يمكن من خلالها أن نعرف أن هذا الجن صالح أو غير صالح؟ كيف؟ جني كيف؟ ما نحن لا نستطيع أن نحكم. الكلام اللي يقوله قد يتصنع ويكذب وهذا من شأنه. لو ظهر لنا بمظهر إنسان الصالح لا يعني بالضرورة، لأنه هو لا يظهر أنت لا تراه على صورته الحقيقية. جلس قلت يا أخي الكريم سأفترض أنه يجوز الاستعانة بالجن الصالحين، كيف نستطيع أن نقرر هل الجن صالح ولا غير صالح؟ أنا قلت له أدعي أنه لا نملك أداة علم شرعية ولا علمية نستطيع نفرز الجن إلى صالحين وغير صالحين. والأصل حتى الذي الأصل في التعامل مع الجن بهذه الصورة هل هو المنع ولا الجواز؟ نعم المنع، الأصل المنع، حتى التعامل مع الجن الصالحين محل خلاف، فالأصل المنع، ولأن الذين يتعاملون غالبا مع الجن هم السحرة والمشعوذين، ونحن الآن حينما نأتي ونستثني الجن الصالحين السؤال كيف يمكن أن نحكم على هؤلاء بأنهم صالحين؟ ذكرت الكلام هذا، أرسل لي واحد سؤال في درس مثل الدرس هذا، قال كيف تقول أنه لا يوجد جن صالحين والله عز وجل يقول وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا؟ يشوف يا أخي في فرق، في جن صالحين لا نختلف، لكن حينما نقرر أن هؤلاء صالحين أو ليسوا صالحين ما هي الأداة والوسيلة التي يمكن أن نحكم عليها؟ إما جن نص الشرع على صلاحهم كالذين قال الله عز وجل عنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قال عفريت من الجن أن آتيك به إن قلنا أنه صالح مثلا، قل أوحي إلي أنه استمع نفرا من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، هؤلاء صالحين ونص القرآن على صلاحهم، لكن وينهم؟ إذا أنت تعرف واحد من هؤلاء يقول هؤلاء صالحين بالنص، الواقع لا نملك هذه الأدوات. دعونا نختلف حول هذا المثال، لكن لاحظ هنا يعني أن وعي الإنسان بمصادر المعرفة يجعله يفصل، لأن المشكلة ما هي؟ أنه استقر عنده أن هناك جن صالحين، إذن ما دام في جن صالحين راح يرتب أحكام على التعامل معهم، لكن كيف يمكن أن نصل إلى الحكم على هؤلاء بالصلاح وعدم الصلاح؟ مصدر المعرفة في ذا غير متاح. دعونا من المثال، لا نريد أن نعيش جدلا حوله. المهم هو فكرة أنه يجب أن نفرق أيها الإخوة في مصادر المعرفة بين ما هو مصدر المعرفة فيها الشرع وبين ما هو مصدر المعرفة فيها المعرفة البشرية، ولا نخلط بينهما. هناك صور واضحة أنها معرفة شرعية، صور لكن هناك مساحة تختلط فيها قضية، بل الموقف الواحد يمكن أن نفصله. مثلا حينما نبني الأمر على المصلحة فإننا نقول حكم، يعني إذا تحقق في الأمر مصلحة شرعية معتبرة أصبح مشروعا، لكن تقرير المصلحة هي معرفة بشرية في مثل هذه الحالة، وأداة الوصول إليها هي الأدوات البشرية اللي طورها البشر. إذا احنا نتكلم عن مثل قضية مادية بحتة، نتكلم عن تحليل أحياء طبي ولا كيميائي، إذا احنا نتكلم عن ظاهرة إنسانية نتكلم عن أدوات من خلالها نصل إلى المعرفة في الأدوات الإنسانية. يا إخوان الكرام، يعني رغم وضوح هذه القضايا إلا أنها من المهم جدا يعني أن يعيها المعلمون وأن يعلموا فعلا يعني طلابهم كيف يتعاملون مع مصادر المعرفة بصورة صحيحة، كيف يمكن أن يحدد مصدر المعرفة وكيف يمكن أن يتعامل معهم. حتى إذا أتينا للمعرفة البشرية أيضا، الأشياء التي هي متاحة المعرفة البشرية، هناك مصادر للمعرفة الطبية وهناك مصادر للمعرفة الإنسانية مثلا. فحينما يأتيني طبيب بشري ويتحدث عن قضية تتعلق في الطب، فأنا أتعامل مع هذا المصدر في 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 ما هو داخل هذا الإطار. لكن إذا انتقل إلى قضية إنسانية، لا، الأداة ليست أداة التحليل. يعني الطبيب مثلا، ناخذ الإنسان، الإنسان إذا أردنا نعرف الضغط عنده ولا السكر عندنا أدوات علمية موضوعية نقيس فيها، لكن إذا أردنا أن نعرف القلق عند الإنسان، القلق، التفاؤل، الاكتئاب، الانبساط، السمات الإنسانية، هل يمكن نعرفها من خلال التحليل الطبي؟ نعم، لا، ليس أداة التحليل، لكن عندنا أدوات، أدوات نفسية، مقاييس هي التي يمكن من خلالها أن نحكم أن والله الإنسان هذا مستوى الاكتئاب عندها أو القلق وصل لحالة مرضية أو مرضية. يعني مثلا لما يجي الطبيب يقيس الضغط يقول الضغط عندك في المستوى المقبول من كذا إلى كذا مقبول، اللي أقل منها يعني يعتبر مشكلة واللي أعلى منه يعتبر مشكلة. أو لما يقيس لك السكر في الدم ولا يقيس لك نسبة معينة، نفس الشيء بالنسبة للأخصائي النفسي حينما يطبق مقياس يقيس لك القلق يقول أنت عندك قلق، كل الناس عندهم قلق، لكن القلق اللي عندك ما وصل لحالة مرضية. هنا هذا السقف حينما يصل إلى هذا المدى معناه أن القلق أصبح حالة مرضية. لما نتكلم عن التفاؤل والتشاؤم أي سمة إنسانية، إذن الأداة والوسيلة التي نحكم من خلالها على القلق أو الاكتئاب هنا أداة تختلف عن الأداة والوسيلة التي نحكم من خلالها على مثلا ارتفاع الضغط وانخفاض الضغط والسكر أو نحوه. طيب، إذن هذه قضية مهمة جدا، وهي ما يتعلق بالتعامل مع مصادر المعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتنى ببيان هذا الأمر وتعليمه للناس. من الأمور أيضا المرتبطة يعني فاعلية التعليم، طبعا قد تكون ذات صلة بمصادر المعرفة، التقسيم ليس مشكلة، يعني خلي هذه القضية فرعية وكلية، أهم شيء الفكرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه منهج التعامل مع النصوص، الآن نحن عرفنا أن المعرفة الشرعية مصدرها الوحي والنص، لكن أيضا هذا لا يكفي، نحن نحتاج إلى منهجية في التعامل مع النص، بمعنى أن مجرد إرادة النص أو الاستشهاد بالنص لا يكفي أن يجعل المعرفة صحيحة، فلا بد من منهجية في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه المنهجية الصحيحة في التعامل مع النصوص الشرعية، تذكرون شاهدا على ذلك؟ خل بس نشوف الإخوان اللي هنا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه منهجية التعامل مع النص الشرعي، ليس الرجوع للنص فيما هو معرفة شرعية. لكن طيب الآن أخذنا النص، كيف نتعامل مع النص؟ قد نأخذ النص فنتعامل معه تعامل غير صحيح. نعم صوت قصة عدي بن حاتم. نعم نعم، حينما قال له السواد وضع عقالين، قال إنما هنا الآن القضية في فهمه للنص، أن عدي رضي الله عنه فهم النص فهما غير صحيح. نعم نعم، كيف طيب بما تقضي الآن؟ هنا الحديث عن مصدر، لا فرق بين الحديث عن مصدر، هنا بين له المصدر الكتاب والسنة، وإذا لم يجد اجتهد رأيه، لكن الكلام عن منهجية التعامل مع الكتاب والسنة. نعم ما الصوت ما يصح، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا هنا هو هنا بيان لإلزام النص الشرعي، لكن ليس في منهجية التعامل معه. نعم طيب نعم نعم لا هو صح، بس هذا ترى تكلم عن لفظ متعبد به إيه، لكن لما نتكلم نقول الأصل دائما ظاهر اللفظ، لا نعم هنا الآن كلامي تقول صحيح، لكن هو جاء في سياق لفظ يتعبد به، لفظ نفسه متعبد به كذكر. نعم حديث القدر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتمرون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بهذا أمرتم أو ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. هنا يعني صلى الله عليه وسلم هذه منها أنه أنتم يعني هؤلاء يتعاملون مع النص، يعني هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب لأنهم تعاملوا مع النص تعامل غير صحيح، بحيث أنهم يضربون كتاب الله بعض، يعني أو كأنهم يعني يفترضون نوعا من التناقض والتعارض بين النصوص الشرعية. نعم صوت نعم صحيح، بس هذا في التسليم، في التسليم للنص، يعني كل هذه الشواهد تذكرون هي صحيح، لكنها هي في بيان مرجعية ومصدرية النص، لكن هنا نحن حينما يكون الإنسان أمام عدد من النصوص كيف يمكن أن يتعامل معها. نعم أحسنت. نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا أينا لا يظلم نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالنص الآخر مقولة لقمان. طيب تأذنون لنا يعني أننا نتجاوز. أيضا من الأمور المهمة في التعليم النبوي وهي لها أثر في فعالية التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه الاستنباط، يعلمهم يستنبطون، والاستنباط هو يعني أننا يعني أن الإنسان سوف يخرج بمعلوم بأمر من النص ليس ظاهر من النص، يعني حينما مثلا أقول أخرجوا من المسجد مثلا، الآن أخرجوا سريعا من المسجد، الأمر بالخروج هذا ما يحتاج استنباط، لكن أنتم سوف تسعون إلى استنتاج أشياء ليست موجودة في النص، يعني احتمال أنه في مشكلة في الكهرباء في المسجد، في شيء معين نريد إغلاق المسجد إلى آخره، وهنا يعني الاستنباط هو نوع من معالجة النص والاستنتاج منه أكثر. هل تذكرون شيئا في ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقود نعم نعم يعني حديث النخلة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصاف معينة وأراد منهم أن يستنتجوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم معه جمار يأكله، ما يعني الذين أجابوا ما قرأ ما ربطوا بين الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال الذي سأله، ثم الإجابة التي يصلون إليها هي استنتاج واستنباط وليست أمرا من النص. نعم صح، بس ما عودهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن يستنبطوا، يعني هم اختلفوا، الأخ يعني يقول لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، لكن نحن نتحدث في سياق ماذا؟ في سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم فرصة يستنبطون، يعودهم على الاستنباط. نعم هنا هل فيها استنباط هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب أعظم آية هل فيها استنباط؟ نعم لا ما أدري، ليظهر أنها ليست استنباط لكنها يعني معرفة قد يكون وصل إليها هو، لكن استنباط معناه أنه نستخرج شيئا، نستنتج نحن شيئا من ليس من ظاهر النص. على كل حال يعني الصورة ظاهرة، الأمثلة ما تنتهي. تريدون أن نكمل كملنا، ما عندنا مشكلة، لكن نحن عندنا عدد من النقاط اللي اعتقد أنها مهمة، فأقترح يعني أن نختصر في الأمثلة ما دام الفكرة فيها وضوح. هذه من الأمور المهمة لتجعل المتعلم يشارك، يعني يستنتج. مثلا نقول أن هذه الآية دلت على اشتراط الولي في النكاح. كيف دلت الآية؟ حينما تكون الدلالة ليست ظاهرة، والآن هنا المتعلم لن سوف يستنتج دلالة الآية، قد يستنتج دلالة النص، قد يستنتج حكما، قد يستنتج فائدة، قد يستنتج. هذا الأمر يعني له أهميته في تنمية قدرة المتعلم على فهم النص، على تنزيل النص على يعني واقع جديد، على وهو يجعل المتعلم يعالج المعرفة. يعني فرق بين أنه أنا أتلقى المعرفة فقط وأخذها كما هي، وبين أن أقوم بعملية معالجة للمعرفة فأستنتج منها أشياء ليست تبدو مباشرة. يعني أنا مثلا حينما أشوف أنه والله مثلا هذا الجهاز، جهاز له وصف معين، هذا الجهاز لونه فضي في كذا وفي كذا، هذه المعرفة المتاحة عندي، لكن حينما أعالج المعرفة يمكن أن أستنتج منها أشياء عديدة جدا. لما أشوف الجهاز يعمل بها الطريقة معناها سأفترض فيه بطارية، أنه فيه طاقة. طيب الجهاز يسجل، لابد أن فيه ذاكرة. الجهاز يسجل، لابد فيه وسيلة تنقل البيانات إلى مصدر آخر. الوسيلة هذه ممكن يكون يعني مخرج سلك، ممكن أيا كانت هذه الوسيلة، لكن لابد من وسيلة يمكن أن نستخدمها لنقل مثلا ما فيه من مادة، وهكذا. الآن هنا أنا أتكلم عن معالجة للمعرفة واستنتاج معلومات أخرى. طبعا الاستنتاج قد يكون صحيح، لا يكون صحيح، درجة ثقتي بالاستنتاج قد تعلو وقد تقل حسب المعلومات المتاحة لي، وأيضا مهارتي في الاستنتاج والفهم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن أيضا فاعلية التعليم يعود على المناقشة والمراجعة، يعود الصحابة يناقشون ويسألون ويراجعون. تذكرون شاهدا؟
نعم
نعم صح، بس لا، لاحظوا الآن هنا معنى المناقشة والمراجعة ليس هذا المقصود، أن المتلقي له رأي أو فهم يختلف عن فهم المتحدث. هنا السؤال من تالي ذكرته، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال فيجيبون، لكن الآن افترضوا مثلا أن لأحدكم رأي يختلف عما رأيته، أو عنده فهم يختلف عما فهمته، فحينئذ هو يناقش. لكن أنا يعني آثرت أن لا أعبر بهذا التعبير لأنه خروج عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اعتراض، لكنه يعني قد يكون فيه نوع من يعني عدم التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن المستمع له رأي يختلف عن الرأي الذي سمعه، أو فهم يختلف عن الفهم الذي سمعه. نعم لا، هنا أسارى بدر النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال ماذا ترون، فعمر قال نقتلهم، وأبو بكر قال نمن عليهم، لأنه ليس هنا مناقشة واعتراض على الرأي اللي خلفك. نعم كيف الصوت المكيفات ترى تزعج، ما شوي يعني معليش تحملوا. نعم هذا طبعا لو صح الحديث الدلالة صحيحة، لكن النص في ثبوت النظر في غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم اختار موطنا فقاله هذا منزل أنزلك والله أم هو الرأي والحرب المكيدة، قال رأي الحرب المكيدة، قال ليس هذا بمنزل. نعم الصوت أحسنت، هذه من أقرب الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نوقش الحساب عذب أو هلك، ماذا قالت عائشة؟ أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هنا الآن طبعا عائشة رضي الله عنها هي لا تعترض على كلام السلام، لكن هي كأنها تفهم، تقول أنه طيب إذن هذا الذي تقوله ما علاقته بالآية، يتعارض مع الآية في فهمها هي، فتريد الإجابة. جاء في الرواية أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. هذا يعني أن عائشة رضي الله عنها، طبعا يمكن أن يحتج شخص يقول لك إن هذا فعل عائشة، لكن لو كان هذا الأمر غير صحيح لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لقال لها لا تسألي هذا السؤال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها. قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، يعني شعروا أن هذا الفهم الذي فهموه يتناقض مع ما يعرفونه من أن الظلم لا بد أن يقع فيها الإنسان. هنا لاحظ أن موقف عائشة رضي الله عنها، هي تعيش الآن موقف إيجابي، فسمعت النص والنبي صلى الله عليه وسلم فهمته، قارنته بنص آخر، رأت أن بينهما تعارض، في النهاية سعت إلى حل هذا الإشكال. هنا يا أخوان الكرام الموقف التعليمي الإيجابي هو هذا الموقف. كثير معظم المواقف السائدة عندنا في التعليم هي طرف واحد يسمع يعني مجرد تلقين، يسمع ويحفظ في النهاية يعبر عن ما حفظ. حتى في الامتحان أنا أشوف أوراق أسئلة أولادي في الكلية، أقرأ السؤال ما هو كذا، ما الدليل على كذا، عرف كذا، عد ثلاثة ذا واشرح أحدها، كلها في النهاية تعتمد على يحفظ. يعني الحفظ مطلوب، لكن في النهاية أنا أريد أن أخرج واحد من كلية الشريعة، اللي خارج من كلية الشريعة يقدر يستنتج، يقدر يحلل، يقدر يفهم، يقدر يقارن، يربط. كل يعني أساليب التقويم تركز على الحفظ. ولهذا مثلا يعني مثلا عندنا مدري في الكليات الشرعية في شيء أسلوب يسمونه اختبار كتاب مفتوح، الطلاب عندهم كتاب وفي اختبار، طبعا إذا قلت له عدد ولا عرف يفتح ويصل إليه، لكن هنا يأتي الاختبار ليجعل الشخص. هذا مشكلة. أنا سويت للطالبات، عندي طالبات دراسات عليا واختبار مفتوح، قالوا ما يطيعون الإدارة، يعني ما يفهمون الفكرة، شلون دخلوا كتاب ما يمكن. وبعدين كتبنا على الورقة يسمح للطالبة بدخول الكتب، لاحظ قالت طالبة طيب ندخل كتب، هل ندخل ملخصات؟ يعني شفتوا كيف العقلية اللي تعتمد على عقلية حرفية. قلت يا بنت الناس دخلتي كتاب، دخلي ملخص، دخلي شرح القضية، يعني النتيجة ما تختلف. وأصلا طبيعة الامتحان لا تقتضي أن يعني أنه أسألت أسئلة مباشرة، لا يعني بالضرورة هذا أنه دائما طريقة الامتحان صحيحة ناجحة، هذا أسلوب ذاك أسلوب، لكن السؤال القضية المهمة أنه حينما يكون موقف التعليمي مجرد تلقيني وحفظ يمكن أن نوجد ناس يحفظون، لكن حينما يأتون أمام مشكلة جديدة لقد لا يستطيعون يعني التعامل مع هذه المشكلة، أنه في النهاية حفظ أنه هذه وجهين والدليل على ذلك، فشيء يبقيه وشيء ينساه. لا، عائشة تسمع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم الكلام، فهمته فهما معينا، عرفت أنه إذا حوسب الإنسان سيعذب. طيب هي قرأت الآية، فهمت الآية فهما، قارنت بين فهما الآية والحديث، ثم أثارت هذا السؤال. من أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به في أو فاعلية التعليم، الاعتناء بإفهام المتعلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بأن المتعلم يفهم وليس فقط أن يتلقى. ومن ذلك مثلا من أدوات إفهام المتعلم الوضوح في الكلام، وأعتقد أن هذه واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلام صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، التكرار والإعادة، قد يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد وهذا واضح، التأكيد، الحلف، والله لا أؤمن والذي نفسي بيده، متابعة أثر التعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عقبة بن عامر رضي الله عنه كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلم يرني سررت بهما جدا. يعني انطباعاته ما توحي أنه سر بها. قال فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي قال يا عقبة كيف رأيت. يعني لاحظ هنا أن متابعة يعني مرتبطة أولا بالمشاعر التعبير، ثم في موقف آخر لما قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. التأكيد على الفهم والإعلام إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على قيمة الفهم وأهميته. نعم شاهد، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، وقال فذلك مثل من فقها في دين الله فهم ونفعه ما علمت به ومثل من يرفع بذلك رأسها. أيضا تطبيق العلم، لا حسد إلا في سنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها. أيضا من الوسائل أو من مما هو في الموقف التعليمي يعني ويجعله فاعلا، وأختم به وأمر عليه سريع لأنه واضح، توظيف الوسائل التعليمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف الوسائل التعليمية، وهذا عديد جدا مما يفعله، أن يوظف الأشياء الحقيقية يعني نفس النموذج الحقيقي يمثل به، مثل نعم لا ما هو بحقيقي، تشبيه الرؤية بالرؤية. لما رأى القمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة استعيذي بالله من شري هذا الغاسق إذا وقف. يعني هنا الآن تكلم عن الشيء الحقيقي، فأنا مثلا حينما أقول مثلا وأريكم إياه الخط في الأرض، وهذا كثير يعني خط مربعا هذا الإنسان هذا الأجر خط خطوطا، الرسم يعني الخط عفوا الخط وكان يخط خطوطا، يعني خط النبي صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط، قال أتدرون ما هذه الأربعة خطوط تعني شيء؟ ها لا، هل تعني شيء؟ ما تعني شيء. لو واحد حط لك أربع خطوط قالوا إيش معناها؟ ما أدري خطوط. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنهم شدوا، معناها أنهم في أربع يربطهم بصورة محسوسة. فقال هذه النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، قال أفضل النساء أهل الجنة خديجة وفاطمة وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران. هو خط خطوط أربعة، ما رسم خديجة لا مؤاخذة عشان يكتشفون، لكن خطوط ما هذه. وفي أيضا حديث آخر وضع أعوادا، الرسم يعني قد يرسم رسم له دلالة، الفرق بين الصورة هذه والصورة الأخرى ما هو؟ نعم الرسم له دلالة لكن الخط ما له دلالة. مثل ما أقول لكم هذه معرفة دنيوية وهذه معرفة شرعية، هنا ما في دلالة، لكن مجرد أنه أنت يعني أربط فقط بقضيتين فيما بعد. إذا انتقلنا إلى هذا انتقلنا إلى هذا وفي منطقة بينهما، هنا ما في دلالة. لكن لو قلت لكم مثلا إن يعني أنه يمكن أن نلف الشيء كما نلف هذه الورقة، لأن هنا هذه لها دلالة معينة تدل على الشكل المعين، استخدام الأعواد طبعا وأشرنا إليه، الإشارة باليد، وهذا يعني كثير، أنا كهاتين، بعته الساعة كهاتين، كنت أنا وياه كهاتين، العد باليد. يقول صلى الله عليه وسلم من يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل بهن، فقلت أنا يا رسول الله، قال فأخذ بيدي فعدهن فيها، يعني أخذ بيده هو. لاحظ أيضا يعني يمكن أن يعد بيده لكن هنا أخذ بيده قال هذا يعني طبعا هي لها أثر. هنا أيضا هذه الأمور يعني ليست ذات دلالة مباشرة، يعني الأصبع الأول يعني كذا أصبع، لكن هنا يحفظ العدد، يربط الموقف من خلال نموذج ومثال واقعي. التشبيه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة وأخذ منها غصن يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولما تفعله؟ قال هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة، فأخذ منها غصن يابسا فهزه حتى تحات، فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت ولم تفعله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أيضا الربط بين مواقف، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة يعني ترضع ولدها قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال لله أرحم بهذه من ولدها. طيب نقف عند الأسئلة النبوية، وسنتحدث عنها إن شاء الله في اللقاء لقاء الغد الذي نختم به هذه اللقاءات. يقول: هل تغيير الاتجاه هو ما يسميه التربويون الهدف الوجداني؟ لا، يعني الهدف الوجداني هو يعني مشاعر، لكن الاتجاه عبارة عن موقف سلبي أو إيجابي. يعني أنا أحب شيئا أو أكرهه، تحمس له ولا تحمس له، هذا يعني اتجاه. هل هناك فرق بين الاستنتاج والتوقع؟ يعني غالبا التوقع شيء مبني على غير أساس، لكن الاستنتاج مبني على أساس. يعني مثلا الأرصاد، حق الأرصاد لما يقولون غدا يتوقع فيه عواصف مثلا ولا إعصار، مثل إعصار جونو اللي جاء التحذير عنه قبل وقت، هو مبني على استنتاجات سرعة الريح، عوامل معينة، قالوا سيحصل هذا الشيء ثم يحصل. ودرجة الثقة بالاستنتاج تعتمد على حسب طبيعة الأدوات والمعلومات المتاحة. هل تخصص المصدر في المعرفة يؤثر في قيمتها؟ ليست القضية تخصص ذات المصدر في المعرفة، إنما القضية الأدوات. يعني افترض أنني مثلا أخذت كتاب يتناول التدخين، كل كتاب متخصص لا يعني بالضرورة أن المعلومات التي استنتجها ستكون صحيحة تماما أو غير صحيحة. القضية أن أدوات الوصول إلى هذه المعرفة هل هي صحيحة أو لا، المصدر الذي استقينا منه المعرفة هل هو مصدر صحيح أو لا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وأن يسعدنا بشفاعته ويريدنا حوضه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.